إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وعلى خيات برحلك يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. قلق يا ويغور فكري في الزمان ويتهم من قرحة لو أنها بي لملم نسفت جوانبه وساياه يلملم ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب به ويضمل ضيغم ويقدم الأموي وهو مؤخر ويؤخر العلوي وهو مقدم مثل من يا سيد قال مثل ابن فاطمة يبيت مشردا وحسينا ويزيد في لذاته متنعم يرقى منابر أحمد متأمرا في المسلمين وليس ينكر مسلم والأشد من ذلك قال ويضيق الدنيا على ابن محمد وويلا حتى تقاذفه الفضائل أعظم خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم لم يدر اين يريح فكأنما المأوى علي يا يلا أريد صوتك وياي ها لم يدري أين يريح بدن ركا فكأنما المأوى علي يا خرج الحسين من المدينة خائف كخروج موسى خائفا يتكتى وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزم من مصر موسى نبي الله يا طريق والصباط مطرود من سيف صوتك وياي من مصر موسى نبي الله يا طريق والصباط مطرود من سيف الولي طلع موسى والفضاء ظل يقطع خايف ويجري ما ادمع لكن ما طلع ويا حريم مرايا ما طلع ويا حريم مرايا خايف اذل السبا مثل الشهيد قال بابا حب صبا طعشا يا يرشبا ويا وياه قال بابا حب صبا منهم الأكبر وعباس العظيم بعد أبو علي ويلي شايلها يا الرضي صوتك وياي وين يا مظلوم شايلها قال هذا اللي دعا قلبي وجي هذا يتعفر على كفوفي
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم في منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
موضوع بحثنا هذه الليلة من خلال هذه الآية المباركة: فقه الشعائر الحسينية. ونريد أن نتحدث من خلال هذا الموضوع حول موقعية الشعائر الحسينية في منظومة التشريع، وما يرتبط بذلك من الأحكام والآثار الشرعية. وهنا عندنا أربعة بنود شرعية ترتبط بمنظومة تشريع الشعائر الحسينية المباركة، نركز عليها واحدا بعد آخر بمقدار ما يسمح به الوقت. البند الأول هو وجوب المحافظة على ديمومة الشعائر الحسينية. شلون يعني وجوب المحافظة على ديمومتها؟ نحن عندنا قسمان من العبادات. القسم الأول العبادات الشعارية كالحج، والقسم الثاني العبادات غير الشعارية كالصوم والصلاة. شنو الفرق بين العبادة الشعارية والعبادة غير الشعارية؟ هذه عبادة، الحج والصوم عبادة، ما الفرق بينهما؟ يفرق بينهما من ناحيتين. الناحية الأولى ناحية الجوهر والحقيقة، فإن جوهر العبادة الشعارية
أنها ذات جنبة إعلامية للدين، بينما العبادة غير الشعارية لا تتسم بالجنبة الإعلامية للدين. الحج عبادة إعلامية شعارية لأن لها جنبة إعلامية للدين، حركة الحج واجتماع المسلمين في مكة بالآلاف والملايين، هذا الاجتماع يعطي صدى إعلاميا للدين والإسلام. هذا النحو من العبادات يعبرون عنه عبادات شعارية، الحج، الأذان، هذه عبادات شعارية، بينما الزكاة، الخمس ليست لهما جنبة إعلامية وإنما لهما جنبة اقتصادية مرتبطة بالدين، لذلك لا يصنفان ضمن العبادات الشعارية. إذن المائز الجوهري بين العبادة الشعارية وغيرها أن العبادة الشعارية ذات جنبة إعلامية، هذا من ناحية الحقيقة والجوهر. الناحية الثانية ناحية الأثر العملي، الأثر العملي المترتب على العبادة الشعارية غير الأثر العملي المترتب على العبادة غير الشعارية. شلون؟ العبادة غير الشعارية يتعلق بها تكليف واحد، تكليف بأدائها، الصلاة أنت مكلف بأدائها، صيام مكلف بأدائه، ولكن العبادة الشعارية يتعلق بها تكليفان، تكليف بأدائها وتكليف بوجوب المحافظة على ديمومتها، هذا تكليف آخر. ورد في معتبرة معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك، ولو أن الناس تركوا زيارة النبي صلى الله عليه وآله لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك، وإن لم يكن لهم مال أعطاهم من بيت المسلمين. شنو معنى هذه الرواية؟ معنى هذه الرواية أن فريضة الحج لو عطلت وجب على الحاكم الشرعي أن يتدخل وأن يجبر المسلمين على أداء فريضة الحج. لو أن زيارة النبي تعطل يجب على الحاكم الشرعي أن يتدخل وأن يجبر المسلمين على زيارة النبي صلى الله عليه وآله ولو بأن يبذل لهم من بيت المال. شوف، العبادة الشعارية يتعلق بها حكمان، حكم بوجوب أدائها وحكم ماذا؟ بوجوب المحافظة على ديمومتها. لذلك انت لما نجي الى مسألة الشهادة الثالثة في الأذان، الشهادة الثالثة هل هي جزء من الأذان أم أنها مستحبة وليست بجزء للأذان؟ مثل الصلاة على محمد وآل محمد. الصلاة على محمد وآل محمد عند التشهد له بالرسالة في الأذان مستحبة، إلا أنها ليست جزءا من الأذان. الشهادة الثالثة جزء أو أنها مستحبة وليست بجزء، خلاف بين الفقهاء لسنا بصدده الآن. لما انجي إلى كلام فقيه الطائفة في زمانه السيد الحكيم أعلى الله مقامه في كتابه الفقهي المعروف مستمسك العروة الوثقى، لما يتحدث عن الشهادة الثالثة ماذا يقول؟ يقول وذلك، يعني التشهد لأمير المؤمنين بالولاية في الأذان، وذلك في هذه الأعصار معدود من شعائر الإيمان ورمز للتشيع. انت الآن لما تروح منطقة وتسمع المؤذن يقول أشهد أن عليا ولي الله، تعرف بأن المنطقة ماذا؟ شيعية. ورمز للتشيع، فيكون الإتيان بها راجحا بل قد يكون واجبا. شنو معنى كلام السيد الحكيم هذا؟ فيكون الإتيان بها راجحا بل قد يكون ماذا؟ واجبا. السيد الحكيم يقول الشهادة لعلي بالولاية عبادة ماذا؟ شعارية. العبادة الشعارية يتعلق بها حكم واحد أم حكمان؟ حكمان. حكم بأصل أدائها فيكون الإتيان بها راجحا، وحكم بوجوب المحافظة على ماذا؟ ديمومتها. لذلك قال بل قد يكون ماذا؟ واجبا. يعني عندما تتعرض الشهادة الثالثة إلى محاولات طمس، إلى محاولات إزالة، إلى محاولات إبادة، حينئذ يجب الإتيان بها. مو يصير الإتيان بها مستحب، يكون الإتيان بها حينئذ ماذا؟ واجبا، وتركه يكون حراما، لأنها عبادة شعارية، والعبادة الشعارية تجب المحافظة على ماذا؟ ديمومتها. فالشعائر الحسينية المباركة، البكاء، اللطم، المنبر الشريف، سائر الشعائر الحسينية، البند الأول المتعلق بها في منظومة التشريع وجوب المحافظة على ديمومتها. لذلك آباؤنا وأجدادنا تحملوا في سبيل الحفاظ على هذه الشعائر وإيصالها إلينا إلى هذا اليوم، تحملوا القتل والسجن والتشريد والتعذيب فقط من أجل الحفاظ على هذه الشعائر الحسينية المباركة. البند الثاني هو حرمة توهين الشعائر الحسينية وإهانتها. شوفوا يا إخوان، انتوا لما تفتحوا الرسائل العملية من جملة الأحكام المذكورة أن المشاهد المقدسة للمعصومين والأضرحة المطهرة لهم يحرم تنجيسها. يعني لو واحد ياخذ نجاسة يخليها في مشهد المعصوم يكون قد فعل حراما. ليش يحرم تنجيسها؟ ضريح قطعة من الحديد والمعدن ما كانت لها أي قيمة، بمجرد أن صنع الضريحا صار يحرم تنجيسها. ليش يحرم تنجيسها؟ يقول الفقهاء: لأن المراقد والأضرحة شعائر إلهية، والشعائر الإلهية تحرم إهانتها وتنجيسها. ماذا؟ إهانة لها وتوهين لها، لذلك هو حرام. نحن هنا عندنا جهتان: الجهة الأولى ما هو الدليل على حرمة توهين الشعائر، والجهة الثانية كيف يتحقق التوهين. انجي إلى الجهة الأولى: الدليل على حرمة التوهين مضافا إلى أن هذا من الارتكازات الواضحة عند جميع المتشرعة، الدليل على ذلك هو القرآن. القرآن صريح في تحريم توهين الشعائر الإلهية المباركة. وين؟ أنت تقرأ في القرآن الكريم هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. شنو معنى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله؟ الإحلال كما يقول الفقهاء والمفسرون، الإحلال معناه إنزال شيء من مرتبته وجعله في مرتبة أدنى وإحلاله فيها، هذا يعبر عن إحلال. لما الإنسان يكون مثلا في المرتبة الأولى وأنت تنزله منها تجعله في المرتبة الثانية وتحله فيها، هذا إحلال. الإحلال توهين أو ليس بتوهين؟ توهين. اللي مرتبة الأولى تخليه بالثانية وهنته أم لا؟ وهنته. إحلال توهين. هذا التوهين شنو حكمه؟ القرآن يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا، نهي، والنهي ظاهر في التحريم، يعني يحرم عليكم توهين ماذا؟ شعائر الله. ونحن ذكرنا قبل ليلتين أن شعائر الحسين من شعائر الله، إذن شعائر الحسين يحرم توهينها بنص القرآن. انجي إلى الجهة الثانية، وهي كيف يتحقق التوهين. متى يقول هذا وهن الشعير الحسينية؟ شوفوا يا إخوان، نحن عندنا عنوانان متقابلان: عنوان التعظيم وعنوان التوهين، وكلاهما تحدث عنهما القرآن. تحدث عن التعظيم فقال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وتحدث عن التوهين ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. زين، توهين متى يتحقق؟ شوف، التعظيم له حدان: حد أعلى وحد أدنى. الحد الأدنى للتعظيم هو الذي إذا تجاوزه الإنسان لم يتحقق التعظيم أصلا، بينما الحد الأعلى هو الذي لو لم يصل إليه الإنسان لم يمنع ذلك من تحقق التعظيم في حده الأدنى، ولكن المرتبة الكاملة من التعظيم لم تتحقق. خل أبين لك الفكرة بالمثال. الآن نحن اعتدنا في هذا المجتمع وتربينا على ذلك ورأينا آباءنا، ونرجو أن تكون هذه عادة متوارثة لأنها نابعة من القيم الدينية والشرعية. نحن تربينا على احترام العالم، العالم نعظمه، العالم بحق يستحق التعظيم. طيب العالم كيف تعظمه؟ لما العالم يدخل إلى مجلس من المجالس حق تعظيمه القيام له وإفساح المجال له للجلوس، هذا حق تعظيمه. لما يأتي العالم نقوم له نفسح له المجال، هذا تعظيم للعالم والشرع أمر به. انت لبالك هذا شيء كبير؟ لا. انت تدر الروايات ماذا تقول؟ إن الملائكة، مو انت، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم. طالب العلم بحق، الملائكة تضع أجنحتها تحت رجليه وتتشرف بذلك. مجرد القيام للعالم ومجرد إفساح المجال له هذا شيء يتناسب مع مقامه. زين، هذا مقدار من التعظيم. الآن لو إجا عالم، عالم معروف ولم يقم له أحد وتركوه يجلس في وسط المجلس، هل عظموه؟ لا يتحقق التعظيم. إذن الحد الأدنى للتعظيم هو الذي لو تركه الإنسان لم يتحقق التعظيم. لكن أكو حد أعلى. أنا العالم لما نجي مو فقط أفسح له المجلس، لا، أسلم عليه، أصافحه. بعض العلماء يستحق أقبل رأسه، بعض العلماء يستحق أقبل يديه، وهذا مرتبة من التعظيم. ولما يريد يطلع من المجلس أشايعه وأوصله إلى الباب، بل بعض العلماء يستحق من التعظيم أن أقدم له حذاءه. هذه مراتب عالية من التعظيم. لو أنا العالم دخل فسحت لو قمت إلى وقعدت، لكن لما سلمت عليه لم أقبل يده مثلا، هنا التعظيم تحقق أو ما تحقق؟ تحقق. اللي ما تحقق ما هو؟ المرتبة العالية من التعظيم. إذن التعظيم له حد أدنى وله حد أعلى. لو ترك الحد الأدنى منه لم يتحقق، ولو ترك الحد الأعلى منه تحقق، ولكن المرتبة الكاملة لا تتحقق. التوهين متى يتحقق؟ إذا ترك الحد الأدنى. لما أنا أترك الحد الأدنى لتعظيم الشعيرة الحسينية أكون قد أهنتها. شلون؟ الآن مثلا واحد تقول له أنت تحضر المجالس الحسينية، يقول لك إيه أحضر. تقول له طيب تروح الموكب العزائي، يقول لك لا، موكب ما أروح. نعم، مجالس أحضر. تقول له طيب انت لما ما تحضر موكب العزاء يعني انت في نفسك شيء؟ يقول لك لا، بالعكس، العزاء اللطم شعير على الحسين عليه السلام، ويا ليتني اوفق لها، لكن انا ما موفق للذهاب، لكن اولادي اذا ارادوا احثهم على الذهاب وشجعهم. نعم، انا ما موفق لذلك. هذا لماذا عظم الشعيرة ما دام هو يحبها؟ فقد عظمها بحدها الأدنى، لكن تعظيمها بحدها الأعلى هو ماذا؟ ممارستها والاهتمام بها. هذا لما يترك الممارسة، لكن مع أنه يقدرها تحقق منه التعظيم أو لم يتحقق؟ تحقق. توهين ما صار، لكن لما يجيك واحد يقول لك اللاط أسلوب غير حضاري، والبكاء أسلوب غير حضاري، وإحنا الشيعة إلى متى يعني شغلنا لطم على الصدور ودمعات من العيون؟ يعني هم أهل البيت فقط للدمعة واللطمة؟ هذه أساليب غير حضارية ينبغي تجاوزها وتركها. هذا توهين للشعير الحسين، لأنه لم يحفظ حتى الحد الأدنى للتعظيم. حد الأدنى هو احترام الشعيرة، أنت لا تمارسها ما لنا علاقة وياك، أما أنك توهنها وتعبر عنها بأنها أسلوب حضاري هذا توهين لها، وتوهين الشعيرة حرام بنص القرآن. لذلك يا إخوان كن نراقب أقوالنا وأفعالنا مراقبة دقيقة جدا، لا نقع في محذور التوهين ونحن لا نعلم. هل اختلافات الفقهية بين الفقهاء في مسائل الشعائر الحسينية لجرنا للوقوع في توهين شعيرة حسينية؟ فلنراقب أنفسنا ولنراقب أقوالنا ولنراقب أفعالنا، فإن توهين الشعيرة من المحرمات باتفاق الفقهاء. هذا بند ثاني يرتبط بفقه الشعيرة. البند الثالث المرتبط بفقه الشعيرة تأثير قاعدة لا ضرر على الشعائر الحسينية المباركة. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد.
الجوزين لو حار، ها حار، من هو يقول زين؟ واحد في مقابل، لو انت ساكت احسن. حتى ترى مو بس المكيف، حتى الميكروفون مو زين. مدام هي فرصة خلنا ننزل مرة واحدة. حتى ندرك حقيقة البند الثالث، هنا حقيقتان لا بد أن نلم بهما. الحقيقة الأولى، إن الأحكام الضررية منفية في الشريعة المقدسة. الشريعة المقدسة لا يوجد بها حكم ضرري، يعني لما يكون هنالك حكم يجرك إلى ضرر فإن هذا الحكم ترفعه الشريعة لا تتركه كما هو. لماذا؟ نحن عندنا قاعدة في الفقه تسمى قاعدة لا ضرر ولا ضرار، هذه القاعدة تستند إلى ماذا؟ تستند إلى القول المروي عن النبي صلى الله عليه وآله من طريق الفريقين: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. شلون يعني لا ضرر ولا ضرار في الإسلام؟ يعني أن أي حكم في الشريعة يجرك إلى ضرر فإن الشريعة تنفيه. واحد جاي يريد يصلي، يريد يتوضأ، أراد يتوضأ، ما أكو إلا ماي بارد، سخانة ذاك اليوم مختربة، هذا عنده مشكلة مع الماء البارد، بحيث إذا يتوضأ بالماء البارد يصيبه مرض شديد. هنا الشريعة المقدسة تقول له: لا يصح منك الوضوء، أنت وظيفتك ماذا؟ تتيمم. الوضوء الضرري لا وجود له في الشريعة المقدسة، غسل الضرري لا وجود له في الشريعة المقدسة. إذن لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، هذه حقيقة. الحقيقة الثانية، يقول الفقهاء إن قاعدة لا ضرر لا تشمل الأحكام ذات الطبيعة الضررية، الأحكام التي هي ضررية بطبيعتها. كيف؟ أكو عندنا قسم من الأحكام في الشريعة المقدسة هي بطبيعتها ضررية، الله سواها الشكل، يجب الجهاد. الجهاد راحة، يعني تحط رأسك على المخدة، لو سيوف وسهام ومدافع ورشاشات، وهذا رأس طائر وهذا إذا طائر. إذن الجهاد هو بطبيعته حكم ماذا؟ ضرر. القصاص، القصاص شنو هذا الحكم؟ ما كنا تطير الرأس، بعد أكو ضرر أعظم من تطير الرأس؟ وما أكو. إذن هو بطبيعة حكم ضرر، الله جعله هكذا. الحدود، لمن هذا مختلس لكم من مليون بهالإيد المباركة طيرنها، وأقيم عليه الحد طيروا الإيد راحت، هذا ضرر أو مو ضرر؟ ضرر. ها لما يقول لك خمس ضرر له مو ضرر، خلنا منصفين، ضرر له مو ضرر. إذا عند 10,000 وقالوا لجيب 2,000 تطلع روحه ولا يدفع. هذه الأحكام بطبيعتها ضررية، الله تعالى شرعها وهي بطبيعتها ضررية. لماذا شرعها مع أنها ذات طبيعة ضررية؟ لأن المصلحة تترتب ماذا؟ على الضرر الذي توجبه. ولكم في القصاص هذا حياة، صحيح هذا يطير رأسه وضرر، لكن المصلحة الاجتماعية حياة المجتمع كله بالسكينة والاطمئنان. إذن الأحكام عندنا قسم منها أحكام بطبيعتها ضررية، هذه قاعدة لا ضرر لا تشمل هذه الأحكام، بل هي على ما هي عليه موجودة في الشريعة المقدسة. زين، إذا فهمنا هاتين الحقيقتين، انجي نقول لو أراد الإنسان القيام بشعيرة حسينية فاستلزم ذلك الضرر. ضرر مو يعني شموخ، الضرر مو يعني يلطم صير عنده احمرار في صدره وديك البشرة الناعمة شوية تتأثر، لا، ضرر يعني الضرر المعتد به عند العقلاء بحيث العقلاء لا يقدمون عليه، مثل تلف عضو من الأعضاء كذا، ضرر معتد به عند العقلاء. أنا أعرف الآن إذا ألطم أصيبني فد شيء خطير جدا، هل اللطم مستحب حينئذ أم لا؟ شنو تأثير قاعدة لا ضرر على الشعائر الحسينية المباركة؟ شوف أنا أريد أبين لك هذه المسألة حتى تكون أفقنا أوسع في التعامل مع الاختلافات الفقهية التي يختلف فيها المقلدون. هنا الفقهاء عندهم ثلاثة آراء، وطبعا أنا إذا ما ذكرت لك رأي فقيه ليس تجاهلا مني لرأيه، بل لأنني لم أطلع عليه رغم البحث عنه. الرأي الأول أن قاعدة لا ضرر حاكمة على الشعائر الحسينية جميعها، أي شعيرة حسينية يلزم منها الضرر المعتد به كالجناية على النفس فإنها لا تجوز، مو فقط لا تستحب، لا تجوز. وهذا الرأي يطرحه الشيخ التبريزي على الله مقامه الشريف. الرأي الثاني التفصيل بين زيارة الإمام الحسين عليه السلام وغيرها من الشعائر الحسينية المباركة. شلون؟ يقول لك أصحاب هذا الرأي زيارة الحسين مهما استلزمت من الضرر ما عداها لك النفس طبعا، حتى لو إيدك قطعت، لو سجنت دهور، لو عطلت من وظيفتك، زيارة الحسين تبقى على استحبابها وإن استلزمت الضرر، ولكن بقية الشعائر الحسينية إذا استلزمت الضرر ماذا؟ لا تجوز. لكن شعيرة الحسين، زيارة الحسين وإن استلزم الضرر معتدا به عند العقلاء ما لم يصل إلى حد هلاك النفس تبقى مستحبة. لذلك كانت سيرة الشيعة في زمن المتوكل لما منعهم من زيارة الحسين كانت سيرتهم على تقديم الأيدي والأرجل في سبيل الوصول إلى مرقد الحسين، والأئمة باركوا لهم عملهم ذلك ولم يمنعهم. وهذا الرأي هو الرأي الذي يطرحه السيد الخوئي على الله مقامه، ويتبعه في ذلك تلميذاه السيدان الأخوان الروحانيان قدس الله سر الأول منهما وحفظ ثانيهما. الرأي الثالث، الرأي الذي يطرحه الفقيه صاحب الكرامات الشيخ خضر بن شلال العفكاوي المتوفى سنة 1255، وهذا من وجوه علماء الشيعة ومن وجوه علماء الطائفة، وعند كتاب، هذا الكتاب ينبغي أن يكون موجودا في كل بيت، كتاب أبواب الجنان. أبواب الجنان مثل مفاتيح الجنان، لكن الفرق أن كاتب أبواب الجنان فقيه مرجع، كتبه في حال فقاهته ومرجعيته، كتاب في الأعمال والصلوات والصيام. هذا الشيخ خضر بن شلال قدس الله نفسه يقول: الشعائر الحسينية مستحبة ولو علم الإنسان بأنه يموت من حينها. ما أكو فرق لا بين زيارة الحسين ولا بين غيره، أنا الآن أعرف إذا ألطم أموت يستحب؟ يقول نعم استحب لك ألطم على الحسين. أعرف أنه إذا أبكي تعمى عيني يستحب لي؟ يقول نعم يستحب لك البكاء على الحسين، وهذا الرأي يذهب له غيره أيضا. هذا الشيخ خضر بن شلال يقول: نحن نقول باستحباب الشعائر الحسينية وإن استوجبت الهلكة والموت والضرر البليغ، يقول لأنها بطبيعتها ضررية، مثل ما الجهاد بطبيعته ضرري، وقاعدة لا ضرر لا تحكم على الشعائر الحسينية. شلون؟ يقول لما ننجي إلى الروايات اللي تتحدث عن شعائر الحسين نشوف دائما تتحدث عنها بما هي ضررية. الإمام الرضا يقول عليه السلام: إن يوم الحسين أقرح. تقريح الجفن ضرر أو غير ضرر؟ قد يوصل إلى العمى. إن يوم الحسين أقرح جفوننا، يعني أن الأئمة كانوا يبكون على الحسين إلى حد ماذا؟ إلى حد تقريح الجفنين، إلى حد هذا الضرر الذي لا يتحمله كثير من الناس. تتجاوز كلام الإمام الرضا عليه السلام تلتقي بكلام أشد منه للإمام الحجة عجل الله فرجه: ولأندبنك صباحا ومساء ولأبكينك بدل الدموع دماء، يعني سأبكي عليك إلى حد تجف الدموع وتخرج الدماء عوضا عنها. ثم يكمل يقول: حسرة عليك وتأسفا وعلى ما دهاك، على ما دهاك وتلهفا حتى أموت بلوعة الوصاب وغصة الاكتئاب. الإمام الحجة يقول: أنا سأبكي عليك وإن أدى بكائي عليك إلى ماذا؟ إلى الموت بلوعة المصاب وغصة الاكتئاب. اجي إلى الروايات اللي تتحدث عن زيارة الحسين. ابن بكير يدخل على الإمام الصادق عليه السلام يقول له: يا ابن رسول الله، إن قلبي ينازعني لزيارة قبر أبيك الحسين، ولكن قلبي إذا خرجت خائف مشفق من السلطان والسعاد. يقول: له أنا احتمال أخذت أسجن أضرب أقتل تقطع مني عضو من الأعضاء. الإمام الصادق يلتفت له شي يقول له؟ قال: يا ابن بكير، أما تحب أن يراك الله فينا خائفا؟ أما تعلم أن من يخاف لخوفنا يؤمنه الله من أفزاع يوم القيامة، ويحدثه الحسين من تحت عرشه، ويظله الله في ظل عرشه. الإمام الصادق كان يبارك لابن بكير ذهابه إلى زيارة الحسين على ما هو عليه من الخوف، وقال له بأن من يخاف لخوفنا يظله الله في ظل عرشه. أنا هني عندي سؤال، يخاف لخوفنا، شهم بعد عندهم خوف؟ ها شيعة عندهم خوف، إذا ما تدري ترى أنت جاي الليلة، هذه الليلة ليلة الخائف الطريد، خرج الحسين، شنو يقول السيد الحلي؟ خرج الحسين من المدينة خائفا. ومو تقول لي خائف على الدين، لا، هذا منطق خطأ. حسين خائف على نفسه، تقول كيف إمام خاف على نفسه؟ إيه؟ الدين، شايف هذا الدين كله متقوم بنفس الإمام الحسين، ومو بس الدين، عالم الوجود كله، عالم الإمكان كله متقوم بنفس الحسين. شن تلبى لك نفس الحسين مثل نفسك انت؟ هكذا فهمك القاصر؟ نفس الحسين بها قوام الدين، نفس الحسين بها قوام عالم الإمكان، لذلك الحسين يخاف على هذه النفس المباركة. ليش خاف الحسين؟ أبا عبد الله حل من إحرامك، فإن القوم قد عزموا على قتلك ولو كنت متعلقا بأستار الكعبة. تدري يزيد ابن معاوية كم رجل دس في مكة لإراقة دم الحسين؟ 1000 رجل. حتى إذا الحسين نجا من الأول لا ينجو من الثاني، 1000 رجل مهمتهم إراقة دم أبي عبد الله. شي سوي أبو علي؟ إجا وقف على مرتفع، صار يخطب في الناس، خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي، يعني يقول أنا مشتاق لأمي فاطمة. أيها المسلمون، أنا مشتاق لحبيبي رسول الله. شلون شوق أبو علي؟ اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوى. عجيب عجيب تعبير الحسين، يقول تقطعها عسلان فلا واسط. تدرش شنو العسلان؟ العسلان يعني الذئاب الضارية، الذئاب الضارية الجائعة. يريد يقول لكم الحسين ترى أنا رايح إلى ذئاب تنهش لحمي وتقطع أوصالي، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغباء، لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين. ثم أقبل يطوف حول البيت الحرام. انتوا رايحين الكعبة ها، واللي يريد يطلع من الكعبة قبل ما يطلع يطوف حول الكعبة يودعها طواف الوداع، والحسين بعد اجى يطوف طواف الوداع ونادى لبيك يا ربي من جوار تجهيز الهوادج والمحامل. يقول مولانا زين العابدين: فنصب كرسي لوالدي الإمام الحسين. وجلس الحسين ينظر إلى الهوادج كيف يجهزونها. يقول الإمام زين العابدين: فكان في كل ساعة تخرج امرأة علوية بيد رجل هاشمي يصعدها ناقتها. طلعت ليلى بيد الأكبر أصعدها هودجا. طلعت رملة بيد القاسم أصعدها هودجا. يقول أصعدوا العلويات وبقيت فخر المخدرات زينة. فخر المخدرات أين هي؟ الحسين أشار إلى علي الأكبر أن يذهب إليها. راح الأكبر رجع: أبوي عمتي ليست راضية بالخروج. عجيب، زينب غير راضية. إيه والله مو راضية. أقبل الحسين بنفسه: أخي زينب، نريد الذهاب إلى كربلاء. أخي تنتظرني الشهادة وينتظرك السبي والضرب بالصار. قالت: أخويا ترى إذا أنت ناسي أنا مو ناسي. شنو هذا اللي تقولي أخي؟ قالت: يا ابن والدي، أنسيت ذلك اليوم حينما وضع أبونا يدي بيد أخي أبي الفضل وقال: عباس، هذه وديعتي عندك. أبويا خل عني واحد مسؤول عني. وينه؟ نادى الحسين: أينك يا أبا الفضل؟ وإذا العباس قد أقبل: أخي زينب، أتخافين وأنا مرجوع؟ أخي أيدخل قلبك الخوف وسيفي بين يديك؟ وأمسكها من يدها وأقبل بها وأصعدها هودجا. أقول لك شيعي. وخرجت زينب والعباس أمام الضعيف، والأكبر عن يمين الضعيف، والقاسم عن شمال هودجها. لكن لا تسألني شلون طلعت من كربلاء.
ضنوات علي، قومي
تبشر